بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. في هذا الكون الذي لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى، هناك ثوابت يجري على حسابها الكون والحياة، وتجري حياة الناس، وهذه الثوابت لا تبديل لها، بمعنى أنه لا يمكن يوم من الأيام أنها تتغير، لأنها ثابتة ثبوت الحق. الحق لا يمكن أن يتغير، والصدق لا يمكن أن يتغير، قضايا ثابتة البشرية تحتاجها في حياتها، وليس الإنسان وحده. تأملوا العبارة، هذه الثوابت تقوم عليها حياة الناس وحياة الإنسان، وتقوم عليها حياة الكون. يعني كما أن حياتك أنت يا ابن آدم مرتبطة بهذه الثوابت، حياة الشمس مرتبطة بها أيضا، حياة القمر مرتبطة بها، حياة كل ذرة بالوجود، حياة العرش، حياة الملائكة، هكذا شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الثوابت الإنسان يتقدم إليها خطوة خطوة حتى يعرفها، لأننا في هذا المجال قليل المعرفة مع الأسف الشديد. في هذا المجال بالخصوص نحن نقرأ الفقه ونتفقه، لكن التفقه ليس فقط في قضية الصلاة والزكاة والحج والصيام، علما أنها أركان أساسية في الإسلام لا يستهان بها، الصلاة عمود الدين. ليس التفقه فقط بمعرفة الطهارة والنجاسة، هذا طاهر وهذا نجس، هذا من الفقه. التفقه في القرآن، التفقه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والطهارة من الدين، والصلاة من الدين. الدين كله، يعني كل ما يجري في الوجود هو دين. الله عندما خلق العرش خلقه من الدين، عندما خلق اللوح والقلم خلقه من الدين، عندما خلق الكرسي وقال وسع كرسيه السماوات والأرض من الدين. فعندما تأتي إلى الدين وتجد ليتفقهوا في الدين، بعد ذلك يأتي القرآن الكريم يجعل الدين يعتمد على ثابت من هذه الثوابت، بحيث لا يكتمل هذا الدين إلا به، وهو الإمامة. شوف كيف نحن نغفل حقيقة عن هذا الشيء. وإذا بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والأئمة من بعده، يقول اليوم أكملت لكم دينكم. إذن أنت تتفقه في الدين، لكن من دون إمام الفقه ناقص، ليس كامل. العرش من دون إمام ناقص. ماذا يعني ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ يعني واحد لازم يتأمل. القرآن الكريم يحثنا على التأمل. أصلا الآيات الكريمة، الآيات المباركة، عندما تقرأها تحرضك على التأمل والتدبر بها. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه الآية تقول لك لا تقرأني وتتركني. تأمل، الله لمن يخاطب؟ لمن الخطاب؟ يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يتحدث عن مناسك الحج، الخطاب للناس ام لغيرهم؟ اذا الخطاب للناس فكيف افيضوا من حيث افاض الناس؟ من هم الناس؟ شوف، فيكون اقترف ذنب كبير عندما اقرأ هذه الآية ولا اتوقف عندها، لازم اتوقف عندها، لان الله يقول ثم افيضوا. من يخاطب الحجاج؟ الناس. فكيف يقول من حيث افاض الناس؟ فتعلم ان هناك ناسا في الحج غير الناس اللي يمشون امامك الحجاج. هناك صاحب العصر والزمان موجود، هناك سلام الله عليه، هناك بقية الله الاعظم، هناك الامام الذي به وبوجوده رزق الورى وقام الكون. هكذا رب العالمين حكمته، غير هذه ما تصير. فيتأمل يقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس. تأمل العبارة، ماذا تعني هذه العبارة؟ تأخذها معك وتمشي، تقرأ آية بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وين يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ إذن الله ما يظلم الناس، والإمام الأئمة إمامان كما يقول الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الكافي، في أصول الكافي، في بحث الحجة والإمامة، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الأئمة إمامان، يعني نوعان. قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لا بأمر الناس، فيقدمون أمر الله على أمرهم، علما أن أمرهم هو أمر الله، لكن لاحظ الدقة، وحكم الله على حكمهم. ويقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، في آية أخرى وجعلنا منهم أيضا أئمة، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فرعون إمام وموسى إمام أيضا، لكن لاحظ هذا له أتباع، فيوم القيامة ندعو كل أناس بإمامهم، أتباع فرعون ينادون فلان وفلان وفلان، كل الأسماء محفوظة. تعرف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يقرب هذا المعنى إلى أذهاننا يتحدث عن الطير، طيور هذه كل قد علم صلاته وتسبيحه، يقول إن الله تبارك وتعالى ناداهم بأسمائهم، علما أنه لكل طائر من هذه الطيور اسم خاص به، يعني نحن عندنا الأسماء تتكرر، لكن الإمام أمير المؤمنين يقول هذه الطيور المليارات اللي موجودة منذ أن خلق الله الكون وإلى أن تقوم الساعة، الله جعل لكل طير كل طائر اسم وناداهم بأسمائهم. تأملوا العبارة، فإذا ناداهم بأسمائهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هنا هذه لاحظوها أيضا فيها معنى، لأنه يقول وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إذا رفعتم أبصاركم إلى السماء عند شروق الشمس والطيور تخرج تبحث عن رزقها، وعند غروب الشمس وهي راجعة تزقزق تشكر الله وتحمده. لاحظوها كيف تخرج وكيف ترجع، دائما أسرار الطيور تجدون أمامها طائر، أمامهم طائر وكلهم خلفه يمشون. لاحظوا هذه الملاحظة العلمية، مستحيل تجد سرب للطيور من دون قائد لهم. لاحظ المعنى هذا، حتى إذا رأيت اثنين من الطيور تشوف واحد منهم يتقدم على صاحبه، يعني هذا قائد هذا، لأنه يقول وما من دابة إلا هو آخذ بناصية، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم مثلكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذول لهم حشر، إذا الوحوش حشرت هناك حشر وحساب، المسألة ليست فوضى، نحن جايين على الكرة الأرضية عايشين كم يوم وطالعين مسافرين، كلنا في سفر. الإنسان الغبي اللي ما يفهم البليد الذي يتصور أنه خالد في الأرض ومرة واحدة يفاجئه الموت فيجد نفسه من الخاسرين، ما فكر بهذه الرحلة ولا فكر بهذا السفر الذي يبكي منه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يذكره ويبكي ويقول آه من قلة الزاد وبعد السفر. شوف وبعد السفر، هذا السفر الذي أمامنا ما نلاحظه. القرآن يقول لك إذا ركبت على راحلة، على باخرة، على طائرة، على دابة، إذا استويت على ظهر الراحلة مال السفر فاذكر رب العالمين، قل سبحان الذي سخرنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بعد وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شوف يعني أنت مسافر بهالسفرة، لكن هذه السفرة مرتبطة بسفرة أخرى، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذه السفرة تذكرك بتلك السفرة، فهل خرجت إلى الرحلة وإلى السفر من دون أن تهيئ نفسك؟ ولا اتصلت؟ إذا أنت بالطائرة حجزت بالطائرة وموعد الإقلاع عندك وحضورك في المطار في أي ساعة، ومهيئ نفسك وتودع أهلك وتودع أصحابك ومهيئ نفسك لهذه السفرة، إذا في سفينة كذلك، إذا في سيارة كذلك، إذا على راحلة كذلك. يا عزيزي إذا أنت بهذه السفرة القصيرة التي تخص الكرة الأرضية تهيئ نفسك هذه التهيئة الكاملة والتامة، فكيف تغفل عن السفرة الطويلة التي أمامك وأنت كل يوم تسافر؟ وهذا السفر في رجوع، لكن ذاك السفر ما فيه رجوع إلى الأرض، فيه رجوع إلى الله. إنا لله وإنا إليه، وهو يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فتجد الذي يهيئ نفسه يكون قرأ القرآن الكريم، تدبره، عرف إمامه، عرف إمام زمانه من هو. وهذه هاي مشكلة كبيرة، لأنه هذا الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية حديث متفق عليه، ما في كلام أبدا، يذكره المسلمون كافة. فأين إمامك إذا ما عندك إمام؟ يعني مصيبة أنه الذي لا يعتقد بإمام زمانه يموت ميتة جاهلية، والميتة الجاهلية ماذا تعني؟ يعني يموت مثل ما مات أبو لهب، مثل أبو جهل، ها تصوروا هؤلاء الذين ماتوا في الجاهلية، هذا يموت ميتة جاهلية وإن صلى وتصدق وصام. يقول عنه القرآن فما صدق وما فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى العبارة. إذن المسألة مسألة الإمامة، قضية ثابتة راسخة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فهذا فرعون إمام له أتباع، وموسى إمام، لاحظتم كيف؟ وإبراهيم إمام، والنمرود إمام. هذا واقع أمامنا نقرأه أم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمام، وأبو لهب إمام، وأبو جهل إمام، وأبو سفيان إمام، كل هؤلاء أئمة ضلال. وإن كان بعض التعتيم الإعلامي يلمع بعض الصور، خصوصا أبو سفيان يلمعون صورته للناس، يبينون لهم هؤلاء بنو أمية، هذا معاوية، هذا تاريخ بني أمية، لكن هذا كله وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع أبدا. مسائل واضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار. فالإمام علي صلوات الله وسلامه عليه إمام، والإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إمام، والإمام الحسين، والله هذه نعمة يا أحبتي، ما يقول وأتممت عليكم نعمتي، هذه نعمة كبرى أنك أنت تعتقد بأئمة أهل البيت، أئمة الحق اللي الله أقام الكون على أساس ولايتهم ومحبتهم. فتعال شوف، مرة اثنين عشرة بالإشارة والعبارة واللطائف والحقائق الله يذكر الأئمة، كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه أن القرآن الكريم نزل على أربعة أشياء، هذه دائما أذكركم بهذا الحديث، على العبارة لعامة الناس، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، كلما يرتفع الإنسان بإيمانه يصل إلى معنى. والحقائق للأنبياء، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بعد ذلك يقول ذلك الدين القيم. عجيب، هذه الأشهر موجودة في الجاهلية، موجودة أيضا. فما معنى ذلك الدين القيم؟ إذن هذه الإشارة الأشهر إلى الأئمة سلام الله عليهم. كيف ليلة القدر تشير إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء؟ لأن كل شيء له تجسيد، تمثيل، هناك شخص يجسد هذا المعنى، يجسده. والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فما دام الليل وما دام النهار وما دام الزمن انقسم إلى ليل ونهار وما دام اختلفت وظيفة الليل عن وظيفة النهار، فأنت يا ابن آدم الإنسان أيضا انقسمت إلى ذكر وأنثى، فوظيفة الذكر غير وظيفة الأنثى. إن سعيكم لشتى. لذلك يقول والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لاحظ العبارة. أو الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه لما يذكر الزهراء سلام الله عليها يقول إن فاطمة الزهراء صديقة كبرى، وعليها وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. اسمع حديث موسى مع فرعون وكلام فرعون لموسى، قال فما بال القرون الأولى. فواحد لازم يروح للقرآن ويقرأ هذه الآيات حتى يعرف ماذا يعني الإمام الصادق سلام الله عليه، أنه على معرفة فاطمة دارت القرون الأولى. وذكرتكم بالآية رقم 80 في سورة آل عمران، وكيف أن الله أخذ ميثاق النبيين جميعا، أخذ الميثاق منهم لنبوة رسوله الأكرم الحبيب المصطفى محمد وولاية علي بن أبي طالب وأهل البيت، فعرض ولايتهم ونبوة الرسول وإمامة الإمام علي والأئمة على كل الأنبياء. وهذا حديث واضح ما في إشكال، يعني في القرآن الكريم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. بعد ذلك يقول أقررتم على ذلك وأخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يعني المسألة هكذا. فإذا عندما يتحدث إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، صحيح هذا تفسير هالشهور هاي اللي موجودة التي تبدأ برمضان وليس بمحرم، لأن محرم ليس أول السنة الهجرية. احنا ماشيين على الحساب، خلص ما في مشكلة. يعني السنة الهجرية ماذا تعني؟ يعني هجرة الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر في محرم. يقرأوا التاريخ وشوفوا، الرسول هاجر في ربيع الأول، فما هاجر في محرم، لكن بنو أمية جعلوا محرم أول السنة الهجرية، لأن في محرم مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه يعني. حتى يكون عيد السنة الهجرية ويوم عاشوراء حاضرين جماعة يصومون صيام عاشوراء ويكفر عن 60 سنة ذنوب، يعني واحد لازم أيضا يذنب 60 سنة حتى يصوم عاشوراء والله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه. وجاءوا بالأحاديث التي ما أنزل الله بها من سلطان أنه يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، يوم نجى الله فيه إبراهيم من النار، يوم كذا يوم كذا، وجابوا كل الأمور أدخلوها في يوم عاشوراء لأن الحسين قتل يوم عاشوراء. حتى واحد ما يذكر الحسين، وإلا هو أول السنة رمضان، أول السنة رمضان، لأن رمضان فيه ليلة القدر، والله سبحانه وتعالى يكتب لك في ليلة القدر ما يجري عليك طوال السنة، فيجب أن يكون رمضان أول السنة. والإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يذكر هذه الحقيقة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وهذا رمضان وهو أول العام، يتحدث بأبي وأمي، رمضان هو أول السنة. على كل حال الآن ما نناقش بهالبحث هذا، لكنه تفسيرا هذه الأشهر اللي موجودة محرم وصفر وكذا 12 شهر، لكن تأويلها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا هم الأئمة سلام الله عليه، يعني عدد الأئمة، لأنه يقول ذلك الدين القيم. فالدين القيم ما علاقته بالأشهر هنا؟ لاحظوا، إذن الدين القيم الذي يقيم الدين وينشر العدل ويملأها قسطا وعدلا، وهي تعود لكل الأئمة، لكن بقية الله روح له الفداء هو الذي يطبقها صلوات الله وسلامه عليه. الآن لاحظوا هذا المعنى أحبتي، في أعماق الإنسان يحس بفراغ لا يملأه إلا الإمام سلام الله عليه. يكون عندك إمام، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآن لاحظ المسألة كيف تأتي من أمير المؤمنين روح له الفداء، ثم تنطلق في الحسن والحسين. الحسن والحسين سلام الله عليهما إمامان إن قاما وإن قعدا، ما يقصد القيام والقعود الجلوس، إن قاما بالأمر وإن قعدا عن الأمر، إن قاما بالحرب وإن قعدا عن الحرب، إن قاما بفيض وتبليغ الرسالة أو قعدا عنها لظروف خاصة. نحن نعتقد أحبتي، أنا لا أكلم من يخالف أهل البيت، أطمئنكم، لأنه لا عندي وقت لهم ولا أريد أكلمهم. أنا أكلم المسلم الحر صاحب الضمير والوجدان اللي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك الأمة من دون إمام ومن دون خليفة، لأنه يعلم ويدرك أن راعي الغنم ما يترك غنمه بالصحراء بالعراء من دون أن يجعل عليها من يشرف عليها، صاحب المتجر ما يترك متجره من دون أن يجعل عليه عينا، الطفل الصغير أبو الابتدائية كتبه وأقلامه ما يتركها إلا أن يوصي أمه، يقول ماما ديري بالك على كتبي. كيف رسول الله هذا العبقري؟ العبقري هذا كلام يعني هالشكل مجاز. رسول الله ما يوصف بشيء، فقط تقول رسول الله خلاص، هو محمد بن عبد الله بس. هذا العقل الجبار، هذا العقل الرهيب اللي الله سبحانه وتعالى خلق الكون لأجله. الله تبارك وتعالى ما خلق بشر ولا خلق ولا يخلق أعظم من رسول الله وأهل البيت. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إن الله يقول عن نبيه الأكرم ثم دنا فتدلى. شنو هذا؟ هذا شيء عجيب. جبرائيل حاملة على البراق وصل إلى سدرة المنتهى، الآن العقل يتوقف، الحسابات الرياضية تتوقف، إنشتاين ينتحر، نيوتن يموت، النظرية النسبية تتكسر. أين هي سدرة المنتهى؟ وين سدرة المنتهى؟ نحن بعض النجوم يصل ضوءها إلينا خلال 70 مليار سنة ضوئية. سامعين بهذا الرقم؟ أنا أول مرة أذكر هذا على المنبر، لأن قبل أشهر اكتشفته. علماء كاتبي 70 مليار سنة ضوئية، بعض النجوم اللي تشوفها نجمة بعينك 70 مليار سنة، قبل 70 مليار سنة هذا الضوء انتقل حتى انت الآن شفته. طيب هذه وين؟ وهذه بالسماء الدنيا، لأن الله يقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح. فالسماء الدنيا السماء الأولى، فإذا كان السماء الأولى تبعد عنك 70 مليار سنة ضوئية، وسرعة الضوء 186,000 ميل أو 300,000 كيلو متر بالثانية، فأين السماء الثانية حبيبي؟ وين السماء الثانية؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا وضعتم السماء الأولى في السماء الثانية كما تضعون حلقة صغيرة في فلات، والسماء الثانية الثالثة كذلك، والسماوات السبعة عندما تضعها في الكرسي كمن تضع حبة رمل في صحراء، لأنه وسع كرسيه السماوات والأرض. فأين السماء السابعة؟ وأين الكرسي؟ وأين سدرة المنتهى التي ينتهي عندها كل شيء؟ جبرائيل وقف عندها قال يا رسول الله أنا حدي هنا، ما أقدر أتقدم بعد. قال له حبيبي جبرائيل أفي هذا المكان تتركني؟ قال يا أبا الزهراء يا نور عيوني، أنا إذا أتقدم بمقدار أنملة إبرة واحدة شعرة أحترق. إحنا ما مسموح لنا بعد نتقدم، هذه حجوب العزة، لكن أنت اخترقها، أنت وحدك بس اعرف حبيبك المصطفى من هو. لما تسلم عليه اعرف من هو حبيبي، مو تسمع ذاك الأعمى اللي يقول إن عصاي هذه أفضل من محمد لأنها تنفعني ومحمد ميت لا ينفعني. لاحظ شلون؟ السلام عليك يا رسول الله، هاي يوم اللي كان القبر مفتوح، الآن العباقرة توصلت أفكارهم إلى أن يغلقوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يسمحوا لك حتى تسلم عليه. فلما كان القبر مفتوح، هذه قبل 30 سنة أنا أتذكر، واقف أزور بيدي هذا الكتاب المفاتيح وأسلم على رسول الله. فواحد يأتي ويأخذ الكتاب مني في موقف خاص ما أحب أذكره، سبحان الله شيء عجيب، ويقول أنت تكلم ميت؟ تكلم ميت حجر؟ قلت وأنت تسلم عليه في صلاتك يسمعك؟ لكن مع من تتكلم أنت؟ ما أنت بالصلاة تسلم على النبي. في ملايين المسلمين بالعالم، مليار ونصف مليون ونصف مليار مسلم بالعالم، سواء اللي يصلون أو حتى اللي ما يصلون قطعا بالسنة يوم واحد يسلمون على النبي. فهؤلاء اللي يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يرد عليهم السلام أم لا؟ ثم نقرأ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الشاهد يعني الحاضر، شاهد يعني حاضر، الرسول حاضر معك الآن يسمعنا، ما يسمعنا؟ زين حبيبي أنتم تنسون هذه الكلمة في سورة النمل، في أمثلة أمامي الآن بالعشرات، لكن هذا المثال كل ما أذكره يزداد عمق، سبحان الله. هذه نملة بالوادي، بالوادي، والله يعلم يمكن 100 مليار نملة، الله يعلم، طوفان من النمل، لكن كل نملة لها كتاب. وما من دابة في الأرض، لاحظ، إلا ولها كتاب رب العالمين، يقول ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. النملة دابة ولا مو دابة؟ تدب يعني تمشي. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وين المخزن مالها؟ تستودع الطعام، تستودع نفسها وتستقر. كل في كتاب، كل نملة لها كتاب، كل ذرة لها كتاب، كل ورقة في شجرة لها كتاب، كل فراشة تطير أمامك لها كتاب. هناك نظام يلف العالم، هذا الذي يتصور الكون عبث وفوضى ما عنده عقل وما عنده دين أساسا. فهذه نملة مع 100 مليار نمل. الآن علماء الأحياء يقولون هذا النمل يتحدث بإفرازات كيماوية، ما يشوفون النملة لما تلتقي بأختها تبوسها تقبلها تسلم عليها، فقالوا هذه إفرازات. أي إفرازات؟ أنت وين؟ لك هذه نملة في الوادي. الله يقول قالت نملة يا أيها النمل، 100 مليار أعطتهم إفرازات في لحظة واحدة. لذلك مجرد نظريات واهية ما قائمة على دليل، ومن الخطأ أننا نعكس الفكر الإسلامي وراء هذه النظريات، نظريات منتهية. وإذا بالجو سليمان ابن داود وهو نبي وراكب على البساط، والبساط ماله كما تعلمون جميعا نسج حصير من الذهب يحمل 350,000 انسان عليه. الان احنا اذا نشوف طائرة نفاذة تحمل 700 شخص ننبهر، لاحظتم كيف؟ وهذا الحصير الذهب هكذا منسوج يرتفع بالهواء وينطلق في رحلة تستغرق شهر كامل يأخذها من الصباح إلى المساء، غدوها شهر ورواحها شهر. غدوها لما تطلع الصباح تقطع مسافة شهر، الآن أي طائرة تستطيع أن تقطع مسافة شهر بالكرة الأرضية؟ فشوف السرعة، وهو راكب هنا والعرش ماله على الهواء وجالس والطيور على رأسه، ونظر إلى عمود الشمس سقط في حجره. عجيب، هذا الهدهد ما موجود، راح أعلمه وين هذا الهدهد، وين رايح، لماذا ترك؟ لأنه كان يحتاج الهدهد. الهدهد هنا الله أعطاه قدرة أنه يكتشف الماء تحت التراب فيوصي، يعني تصور هاي القدرة موجودة لكنه هو ما يستخدمها، فكان يحتاج للهدهد أن يدله على الماء، لذلك قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الهدهد إلى اليوم وهو في الجو يرى الماء تحت التراب تحت الأرض، هذا نص القرآن. تأملت، شوف شلون عيون عنده تخترق الحجر والجبال والتراب وتبين الماء. فما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. بعدين قصة الهدهد واضحة عندكم، رجع من سبأ ووقف الشكيل يتكلم مع سليمان، يقول له أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخره. موضوع الشاهد الآن، سليمان على كرسيه في الجو على البساط، نملة في الوادي تتحدث تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. لماذا ضحك؟ لأن هو في الجو كيف يسحق. وطلبها في الحال بأقل من طرفة عين، حضروا لي، ما جابوا له عرش بلقيس بأقل من طرفة عين؟ ها؟ قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. النملة معروفة ويعرفها سليمان والجن يعرفوها، في لحظة واحدة أحضرت النملة وصارت أمام سليمان، وضعها في كفه وصار يخاطبها ويكلمها، وهذا قرآن. قال لها أيتها النملة أنت قلت كيت وكيت، الآن سمعتك ونحن في الجو، فكيف تقولين لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ قالت يا نبي الله أنا أعلم أنك لا تحطمنا، ولكن خشيت على قومي من النمل أن ينظروا إلى موكبك هذا العزيز وهذه الأبهة وهذا العز فينشغلوا عن التسبيح لذكر الله سبحانه وتعالى، ينشغلون عنهم. لذلك هذه النملة لها سورة بالقرآن باسمها، تقرأوها، اسمها سورة النمل، من الطواسين الثلاثة التي تقرأ ليلة الجمعة، سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص، تبدأ بطاء سين، وهذه معروفة لقضاء الحوائج، لها سورة بالقرآن حتى يفهمك. ورب العالمين يقول لماذا تبسمت يا سليمان؟ قال لأنها قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لأنها تعلم أن سليمان إمام عادل، والإمام العادل لا يظلم أحد، فإذا جاء شيء منه فهو لا يشعر به، وهذا المعنى الذي يأخذه أمير المؤمنين علي سلام الله عليه ويقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها، يبين الإمام والإمام على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. هذا الحديث الرائع أيها الأحبة، عندما نقرأه ندرك المعنى الكبير لموقع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جئت إلى الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، سواء قاما بالحرب أو قعدا عن الحرب، كل إمام، قلت لكم أنا لا أكلم المخالفين، كل إمام الله سبحانه وتعالى أنزل على حبيبه المصطفى صفة وصرة فيها 12 ختمة. هذا الصفة والصرة والرسالة اللي نزل بها جبرائيل، قال يا رسول الله هذه كل واحدة لإمام من أئمة الحق، هذه لعلي وهذه للحسن وهذه للحسين، والإمام يفتحها وصية من الله. يفتحها ويقرأها. يا علي انت امام عينك يضربون حبيبة قلبك الزهراء ويكسرون ضلعها، لازم تصبر. يا علي امام عينك يحرقون دارك، يجب ان تصبر يا ابا الحسن، لان اذا ما يوصي رب العالمين يفنيهم علي بن ابي طالب. مو واحد يعني، معروف علي بن ابي طالب اسمه يهز الجبال، اسم علي بن ابي طالب يهز الجبال، يقدر واحد يجرى على بيته؟ يا علي يضعون حمائل السيف بعنقك ويجروك للمسجد. لذلك لما معاوية يكتب له رسالة يقول له: أنت الذي كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى تبايع. الإمام قال: أما لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما على المؤمن من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. فيبين لك أنه، والخبر الوارد عن الإمام الصادق أهل البيت، أنه ما منا أهل البيت أئمة الحق إلا لكل منا بيع الطاغية في عنقه إلا بقية الله الأعظم الإمام الحجة، ما في واحد طاغية إلى بيعة. وهذه مع الأسف بعض الناس يقرؤوها بالغلط، يعني بعض الناس يستشفون من هذا الخبر أن الإمام علي بايع، لأن الأئمة يقولون كل واحد من الأئمة توجد بيعة طاغية في عنقه، يقول في عنقه ما يقول أنه بايع، لأنه يقول ما منا، ويستثني الإمام الحجة فقط، فمعناه الإمام الحسين داخل، والإمام الحسين لم يبايع يزيد، قال ومثلي لا يبايع مثله. فيبين لك الإمام الحسين أن أمير المؤمنين لم يبايع أيضا، هذه موجودة في عنقه، يعني يطلبون يطالبوه بالبيعة لكنه ما فيهم أحد بايع، ما فيهم أحد بايع، هذه موجودة. هناك طاغية يلاحقهم، معاوية ضد الإمام علي وضد الإمام الحسن، يزيد بن معاوية ضد الإمام الحسين، وأنت ماشي في الأمور باستثناء بقية الله روحي له الفداء اللي يأخذها بيده ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. ومن هنا تجد أن الصلح الذي حصل بين الإمام الحسن وبين معاوية لم يكن بيعة ولا مبايعة أبدا، إنما هو وثيقة صلح، كما كتب رسول الله وثيقة صلح بينه وبين المشركين في صلح الحديبية. هذا شيء موجود، يعني ما الذي حصل؟ هل رسول الله بايع المشركين؟ وثيقة صلح صارت. الإمام الحسن روح له الفداء 6 أشهر كان يدير العالم الإسلامي، هو الإمام وهو الخليفة، لكنه وجد الخيانة ماذا صنعت. آخر شيء جهز جيش قوامه 12,000 مقاتل جندي، وأجوا على المدائن، وقيس بن سعد بن عباد الأنصاري وهالأبطال يقودون الجيش، ومعهم عبيد الله بن العباس. وصلوا إلى المدائن، الإمام في المدائن، ساباط المدائن، الإمام الحسن سلام الله عليه صعد المنبر وخطب بينهم، خطب بينهم وقال لهم: إذا أمرتكم بأمر فلا تخالفوا أمري، لأني أنا أمركم بأمر جدي رسول الله وأمر رب العالمين وأريد مصلحتكم. صار هكذا يتحدث معهم، وإذا بالناس ينظر بعضهم إلى بعض، ومنافقين كثير موجودين فيما بينهم، واحد يندس الثاني شوف انظر ماذا يريد. قالوا: والله لا نراه إلا يريد أن يصالح معاوية ويبايع معاوية. في لحظة واحدة بعد الإمام ما حكى شيء، ما قال شيء، وإذا بهم يهاجمون الإمام سلام الله عليه. بالله عليك هذه أمة تهاجم الإمام الحسن؟ هاجموه وهجوم عنيف، حتى سحبوا مصلاه من تحته ونزعوا رداءه، وهاجمه عبد الرحمن بن زيد اللعين الخارجي وضربه بالمغول، المغول عصا طويلة فيها سيف ناعم، فيحمل العصا بعد ذلك يخرج السيف ويضربه، فأدخل المطول في فخذ الإمام حتى وصلت الغرزة والضربة إلى عظم الإمام، وكان المغول مسموما، فوقع الإمام سلام الله عليه مغمى عليه، بس الإمام قبل أن يقع مسكه، يعني مسك هذا الذي ضربه وألقاه على الأرض وأخذه أصحاب الإمام وقتلوه ثم أغمي على الإمام روح له الفداء لأن ضربة مسمومة. بعد ذلك حمل بأبي أمه، هو طالع الآن معه 12,000 طالعين لقتال معاوية، وإذا هكذا يصنعون به. بعد ذلك تأتيه الأخبار أن عبيد الله بن العباس معاوية أعطاه 100,000 دينار وترك الجيش بالليل. الإمام شاف الجيش كله تمزق، هؤلاء يستطيع أن يقاتل بهم؟ ثم جاءته رسائل من معاوية يطلب الصلح والمعادنة. معاوية بدأ بالصلح، تفهم كيف؟ الآن يقول لك هذه أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إن الحسن ولدي هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين مسلمتين، وهذا الحديث ما إلى صح، هذا من نسيج بني أمية. كل هذا الحديث معناه أن أهل الشام معاوية وجماعته والذين قاتلوا الإمام علي وقاتلوا الإمام الحسن هؤلاء مسلمون، لأنه يقول يصلح به بين طائفتين مسلمتين، فهي طائفة مسلمة. الطائفة حتى إذا تقدمت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بعد ذلك يبين لك إذا كانت طائفة باغية فليست مؤمنة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالإمام الحسن سلام الله عليه جمع أصحاب ذول الخلص أمثال حجر بن عدي وأمثال هؤلاء وبين لهم الواقع، وقال لهم خفيت الحكمة على موسى وهو من أولي العزم لما الخضر خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار في سورة الكهف، خفيت على موسى، لكن بعد ذلك عرف الحكمة. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اتأملوا العبارة، الإمام الحسن سلام الله عليه قرأ لهم هذه الآيات، قال ما قرأتم هذه الآيات في سورة الكهف؟ قالوا نعم. قال كيف خفيت الحكمة على موسى وهو نبي من أولي العزم؟ الآن تخفى عليكم الحكمة، والله ما أردت بصلح معاوية إلا الإبقاء عليكم وحفظ دماءكم. بعد ذلك كتب وثيقة الصلح، وفي وثيقة الصلح الإمام الحسن سلام الله عليه ينزع كل الأقنعة المزيفة التي وضعها معاوية على رأسه وعلى وجهه. أول شيء يطالب معاوية بالحكم على كتاب الله وسنة نبيه، أول شيء. ثاني شيء أن يترك معاوية سب علي بن أبي طالب. الآن يتهمون الشيعة يقولون الشيعة يسبون الصحابة، وين في شيعي يسب الصحابة؟ اللي بدأ بالسب معاوية وبني أمية ليش ما تذكروهم؟ ليش ما تذكرون معاوية شتم علي بن أبي طالب واستمر الشتم 80 سنة على المنابر يسبون علي بن أبي طالب؟ يصعد خطيب الجمعة يبدأ بشتم علي وينزل بشتم علي، لاحظوا شلون؟ وسبحان الله هؤلاء الذين يشتمون عليا وحاربوا أهل البيت يكتبون عنهم أنهم ثقات. هذا أبو الميزان، لسان الميزان وميزان الاعتدال كذا، يكتب هذا فلان ثقة كان يلعن عليا 1,000 مرة في صلاة الصبح، بعدين يكتب عنه ثقة، هذا ثقة ما ورد عنه كذب، بس كان يلعن الإمام علي، مسألة بسيطة عجيب. يكتبون عن عمر بن سعد قاتل الحسين فيكتب عنه يقول وإنه ثقة تابعي ثقة قتل الحسين بن علي 61 للهجرة. فشنو معنى ثقة؟ وشو يعني الغريب أنك تضيع لما تترك أهل البيت يضيعوك، تضيع وتروح ما تستقبلك إلا جهنم البعيد بس، وإلا ما في صراط مستقيم يا حبيبي. هذا اللي يقتل الحسين ثقة؟ تكتب عنه ثقة؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما اللي يقتل مؤمن من سائر الناس، فكيف اللي يقتل سيد شباب أهل الجنة؟ الإمام الحسن سلام الله عليه هيبة نور كأخيه الحسين، إذا سجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله يركب على ظهر جده فيطيل السجود إكراما له، يحمله هو وأخاه الحسين على صدره، يقرأ على المنبر كما يقول الزمخشري، ويدخل الحسن والحسين وهما طفلان صغيران عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، اللي يمشي ويتعثر أبو سنتين وثلاث سنين مو أكثر من ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وآله ما أكمل خطبته، لم يملك نفسه أن نزل وأخذ الحسن والحسين وجعلهما على صدره يقبلهما ويبكي ودموعه تجري، ويقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا الإمام الحسين يوم عاشوراء قال: أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري أبا سعيد الخدري، صار يحكي لهم عن هذا الحديث بالذات. الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. الإمام الحسن سلام الله عليه يأتي إلى أمه الزهراء ينقل لها ما سمعه من جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فتأنس الزهراء بحديث الحسن، هو صغير كان عمره 5 سنين، فيقول لها أمير المؤمنين: يا فاطمة من أين يأتيك هذا الحديث وهذه الآيات؟ قالت: ولدك الحسن يحدثني. قال: يحدثك؟ أنا أود أن أسمع صوته، أسمع كلامه، ما يتكلم أمامي. قالت: يا أبا الحسن اجلس بهذه الحجرة، الآن يأتي الحسن من المسجد. والفعل أقبل ونوره بين يديه بأبي وأمي، فوقف في صحن الدار، الآن الزهراء تنتظر منه يحكي، وإذا به يسكت. فقالت له الزهراء: بني حسن، نور عيني حسن، حدثني يا نور عيني، كما كنت تفعل، كما كنت تصنع كل يوم. قال: أمه فاطمة. الله أكبر، شوف لما يقولها أمه فاطمة، هاي الكلمة لما تسمعها الزهراء من عنده: أمه فاطمة، لقد كل لساني وعجز بياني، لعل سيدي يرعاني، أخذتني هيبة أمير المؤمنين علي. ممكن أمير المؤمنين موجود بهذا البيت؟ فخرج الإمام واحتضنه وبكى 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 وبكى. هؤلاء أهل البيت، روحي لهم الفداء، هذه قضيتهم هكذا. حديث الكساء لا تنسى، لما يدخل الإمام الحسن يقولها: أشم عندك رائحة طيبة. يوم وفاة الزهراء الإمام الحسن كان له موقف عجيب، بحيث خاف عليه أمير المؤمنين أن يموت من البكاء، كان ينقل عن أمه فاطمة: رأيت أمي فاطمة في محرابها في ليلة جمعتها إلى الصباح تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولم تدعو لنفسها، فقلت لها: أمه ما رأيتك تدعين لنفسك، إنما تدعين للمؤمنين والمؤمنات. فقالت: ولدي حسن الدار ثم الجار. فالإمام أمير المؤمنين يقول: ولدي حسن، أنا أخشى عليك أن تموت من البكاء، هاي الليلة الثانية بعد وفاة أمك الزهراء، وعزيز وغالية. قال: والله يا أبا، لو رأيت أنت الذي أنا رأيته لما قطعت البكاء أبدا على أمي فاطمة. قال: ماذا رأيت ولدي؟ قال: والله يا أبا، عندما رجعت أمي من المسجد أنا كنت معها، فلحقها فلان وفلان وفلان في الطريق وضربوها حتى وقعت على الأرض، وقبلتني وقالت لي: بني حسن لا تخبر أباك علي بهذا ما دمت على قيد الحياة، والله يا أبتي لقد رأيت قرطها نقطت من أذنها من اللطمة والضربة اللي إجت على وجه الزهراء سلام الله عليها. هذا الإمام الحسن كان إذا جلس عند الباب ينقطع الطريق، كان يمشي بأبي وأمي إلى الحج 25 سنة على قدميه، والنجائب تقاد بين يديه، لا يأمه أحد ويرده خائبا أبدا. الذي يأتي إليه رجل يأتيه يقول: سيدي سيدي، أقسم عليك بهذه النعمة التي أنعمها الله عليكم أهل البيت، إلا ما أنصفتني من خصمي فإنه غشوم ظلوم لا يرحم الكبير، لا يرحم شيخا كبيرا، لا يوقره ولا يرحم الطفل الصغير. الإمام الحسن استوى قال من هو؟ قال سيدي الفقر، أنا فقير. الإمام التفت إلى غلامه قال ائتني ب5000 دينار موجودة هناك في الصفط، فأعطاها له وقال كلما جاءك خصمك كلما جاءك خصمك هذا لا يوقرك فتعال إلينا فإن لنا جاها عريضا وبيتا واسعا ولا نرد أحدا أبدا فارغا. باب الحوائج أهل البيت، باب الحوائج إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن يدخل علي جنادة ابن أمية الأنصاري من الأنصار يقول دخلت على الإمام الحسن ففاجأني رأيته متكئ وبين يديه طشت يقذف فيه كبده. قلت سيدي من صنع بك هذا الصنيع؟ يقول قال يا جنادة إنا لله وإنا إليه راجعون، سقيت السم مرارا ولكن هذه المرة أكثر. قلت سيدي عظني. قال يا جنادة استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. يقول وإذا الإمام الحسين دخل فرأى هذا المنظر أمام جنادة ينقل الصورة، فقال له أخي نور عيني من الذي أفجعنا بك؟ من الذي صنع بك هذا الصنع؟ قال ما تريد أن تصنع أبا عبد الله؟ بحقي عليك لا تهرق بسببي ملء محجمة دما. إذا أنا قضيت نحبي أنت تتولى تجهيزي، تغسلني، تكفني. أبو علي نور عيوني ذولا أولاد تخليهم عندك، هذا القاسم أمانة عندك يكون، وأنا موصيهم عاشوراء ماذا يصنع؟ لا يومك يومك يا أبا عبد الله. الإمام الحسن يقول له ذولا أولاد عندك أنت تداريهم، أنت تربيهم بخدمتك أبا عبد الله، ثم أنت وجهني إلى قبر جدي رسول الله لأجدد العهد، تدفني هناك لكن أعلم أن القوم يمنعونك، فبحقي عليك لا تصنع شيئا أبا عبد الله، عد بي إلى البقيع بجوار جدتي فاطمة أو قال أمي فاطمة الزهراء، هاي الروايات هكذا، واعلم أن المرأة تخرج وتحاربك أبا عبد الله فلا تصنع شيئا بحقي عليك. وصار يقذف كبده الطاهر بالطشت، وإذا الباب تطرق وإذا الإمام الحسن يقول أبا عبد الله نح الطشت عني يا نور عيني، هذه أختك زينب على الباب. فدخلت الحوراء، ساعد الله قلبك سيدتي، دخلت الحوراء رأت هذا المنظر أمامها، شلها الوادم عليكم يا شراف العرب يمجاد، خلوكم شتت بالبر ومنكم كل قبر ببلاد، وصى المصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راياد، ياهو ما قضى بالسم وكبدا مرد وتخذب، وحتى الطفل ما يسلم والعريس من عدكم بدم النحر يتحن، هضمتكم يا هل هالبيت من عدها يشيب الرات، خلت شتل هذا نقول عاده وجرت عند الناس، لكن الجثث بالخيل هايب يا شرعة الناس، والنسوان يسبوها وعالهز لي رجبوها. حملوا الامام الحسن على النعش، عظم الله اجورنا واجوركم، واذا السهام اقبلت الى نعشه الشريف حتى وقع في نعشه أكثر من 80 سهما. أبو الفضل العباس سلام الله عليه جرد السيف، التفت إليه الحسين قال أخي ما تريد أن تصنع؟ وصية أخي الحسن يقول لا تهرق بسببي ملء محجمة دما. ومروان بن الحكم والجماعة معه والمرأة على بغلتها تقول لا يدفن، لا تدخلوا، لا تدخلوا بيتي من لا أحب ولا أهوى. ف فقال الحسين لأبي الفضل: أخي أبا الفضل، إن لك يوما غير هذا اليوم، أنت مذخور لذاك اليوم حبيبي. نادحتين أخوته وقال: صبروا اليوم، بس اليوم صبروا، والصبر مو دوم، والله نوصل كربلاء ونتلاقى ويا القوم، وهذه سيوفنا تغني بجماجم جابه الى البقيع. وجلس عند رأسي، انزله في القبر، ادهن رأسي ام تطيب محاسني، وخدك معفور وانت سليب. هذه جلسة لأبي عبد الله عند رأس أخيه الإمام الحسن، لكنه دفنه أمام عينه. ويوم عاشوراء جلس عند رأس أخيه أبي الفضل، لكنه كان مضطرا أن يترك أخاه على نهر العلقم. لذلك أقبل إلى المخيم منكسرا باكيا. استقبلته سكينة: أبا، هل لك خبر عن عمي العباس يا باب الحوائج؟ قال لها: بني، عظم الله لك الأجر بأبي الفضل. قل لها: يا سكنة، راح عباس وراح الضيغم اللي يرفع الراس. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنها. دعاء الحفظ، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.